الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر قصة نوح عليه السلام ختم القصة بإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو هدف القصة ومغزى القصة، أن يسلي الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يخفف عنه ما يلقاه من أذى المشركين، ثم أن يثبت للمشركين أن هذا الذي يدعوكم نبي من أنبياء الله. فقال الله تعالى تلك، المشار إليه هنا قصة نوح عليه السلام على قول بعض أهل العلم، قال تلك من أنباء الغيب، تلك أي قصة نوح من أنباء الغيب نوحيها إليك، أو قال آخرون تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، أي تلك آيات القرآن من أنباء الغيب نوحيها إليك. وقد سمى الله تبارك وتعالى هذه الأخبار أنباء. ما الفرق بين الخبر والنبأ؟ النبأ خبر ذو شأن، النبأ خبر ذو شأن، فيقول تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك هي أخبار ذات شأن، لها شأن ومنزلة، لها مكانة. فقوله من أنباء أي من الأخبار المهمة، فهي تبرز على غيرها من الأخبار بأنها شيء عظيم ذات أهمية. وهذه الأنباء تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، هذه الأنباء من أمر الغيب. والغيب أيها الإخوة نوعان، غيب مطلق وغيب مقيد، غيب مطلق وغيب مقيد. الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل، والغيب المقيد ما يعلمه أناس ويغيب عن أناس، فأنت بالنسبة لك ما يجري في مكان آخر ولا تراه ولا تحسه ولا تدركه بحواسك الخمس، هذا بالنسبة لك غيب، لكنه هل هو غيب مطلق بحيث لا يعلمه أحد؟ لا. الذي يسير الآن في عمان مثلا، هذا بالنسبة له ما يجري هناك شهادة، وبالنسبة لنا غيب، لأننا لا ندري ما يحدث هناك. فهناك غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، وهناك غيب مقيد يعلمه أناس ويغيب عن آخرين. لذلك لما قال من أنباء الغيب قال ما كنت تعلمه أنت ولا قومك، إذن غير قومك يعلمونها، نعم قوم اللي هم اليهود النصارى عندهم قصة نوح، عندهم تفصيل هذه القصة، عندهم تفصيل قصة نوح في كتبهم، فهذا غيب لكنه غيب مقيد. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليه. وفي هذا أيضا أن أخبار الأمم السابقة هي من الأشياء الغائبة عنا، يعني هي غابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وغابت عن قومه، ولا يعلمها النبي ولا يعلمها قومه، فبالنسبة لهم هو علم غيب. هذا الذي يقول عنه القرآن، يقول عنه العلماء من أوجه الإعجاز الإخبار بغيب الماضي والإخبار بغيب المستقبل. الإخبار بغيب الماضي، هذا من أوجه الإعجاز في القرآن، الإخبار بغيب الماضي والإخبار بغيب المستقبل. أما الإخبار بغيب الماضي فما ذكر الله تعالى من قصص الأنبياء وأحوالهم مع أقوامهم إلى غير ذلك، أخبار الأمم السابقة، هذا القرآن ذكر غيبا ماضيا. والدليل أن بعض الذين عندهم علم الكتاب يقرون أن هذه الأشياء التي ذكرت هي موجودة أيضا في التوراة وفي الإنجيل، وهذه القصص أيضا حقيقة وقعت، فيخبر عنها القرآن. هذا غيب ماضي لم يعلمه النبي وما تعلمه أصلا ولا علمه وعلمته قريش كذلك. وقالوا أيضا من أوجه إعجاز القرآن الإخبار بغيب المستقبل. مثال، قال الله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. هذا غيب مستقبلي، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. غلبت الروم، كانت الروم والفرس في قتال، أكبر حضارتين في ذاك الوقت، الروم والفرس أكبر قوتين في ذلك الوقت، الروم والفرس. تقاتلت الروم مع الفرس فغلبت الروم. ثم بعد مدة من الزمن أخبر الله تعالى، لم تحدث هذه بعد، يعني في وقت إنزال القرآن هذا لم يحدث، وهو أن الروم غلبت الفرس. لما نزل القرآن بهذه الآية أخبر أنه سيكون في المستقبل الروم سيغلب الفرس، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فهل حدث هذا أو لم يحدث؟ حدث، غلبت الروم الفرس، فهذا غيب المستقبل. فالقرآن يخبر بغيب الماضي ويخبر بغيب المستقبل. فقوله تعالى: تلك من أنباء الغيب، هذه التي أشير إليها تلك هي من أنباء الغيب. قال: نوحيها إليك، يعني هي وحي من الله إليك يا محمد أيها الرسول عليه الصلاة والسلام، نوحيها إليك مفصلة مبينة، نوحيها إليك. وفي هذا أن القصص، قصص الأنبياء، وحي من رب العالمين، وحي لم يخترعها النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه ولم يأتي بها من عقله. وهم اتهموه فقالوا إنما يعلمه بشر، هو تعلم هذا من بشر. فالله عز وجل قال: نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ما كنت تعلمها أنت، يعني لم يكن لك علم بها، ولا قومك أي قريش لم يكن لهم علم بها. يقول بعض المفسرين، قال: فإن قيل أليس الطوفان أمرا مشهورا عند العرب، طوفان قوم نوح يعني أمر مشهور، العرب يعرفونه ويتداولون الخبر والقصة. فيقول: أليس الطوفان أمرا مشهورا عند العرب، فكيف يقول الله تعالى: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا؟ فقالوا: إن الطوفان أمر معلوم عند العرب، ولكن تفصيل قصة نوح لم يكن يعرفونها ولم تكن مشهورة بينهم. يعني هو الطوفان على وجه الإجمال مذكور، لكن على وجه التفصيل في قصة نوح، التفاصيل المذكورة هنا هل كانوا يعلمونها؟ ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. الوحي الذي نزل عليك مبينا لهذه القصة، النبي ما كان يعلمها ولا يعلمها قومه على وجه التفصيل المذكور هنا، لم يكونوا يعلمونها لأنها ليست من الأخبار التي كان العرب يتداولونها. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أنت لم تعلم القصة ولا قومك ما علموا القصة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال شيئا من عنده، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ما كنت تعلمها يا إخواني، كل كلمة في القرآن هي وحي من الله لنبيه، وحي من الله لنبيه. ذلك في آيات يقول له: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. بعد ذلك يقول: وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين. وما كنت، كل هذا الخطاب للنبي، ما كنت وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. أنت ما كنت موجودا. طب ما كيف علمت هذا؟ الوحي نوحيها إليك. أنت ما علمت قصة نوح ولا قصة هود ولا قصة صالح ولا قصة مريم مع ابنها. من الذي علمك الله علمك إياه؟ ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. والنبي لا يأتي بشيء من عنده، من عند نفسه، وحي. ذلك عائشة رضي الله عنها ماذا تقول؟ قالت: من زعم أن النبي قد كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية. والله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. تقول: فقد أعظم على الله الفرية، افترى على الله افتراء عظيما. الذي يقول إن النبي كتم شيئا من الوحي، شيئا من الوحي، كل ما أوحاه الله إليه بلغه لنا أيها الإخوة. وذلك قال مرة لما جاءه اليهودي قال وسأله عن أول ما يأكل أهل الجنة، ما هي تحفتهم إذا دخلوا الجنة، كيف يكون ماء الرجل وماء المرأة، كيف يكون الذكر والأنثى، والنبي يجيبه. قال ثم قال: لقد أتاني هذا وما لي من العلم شيء حتى علمني الله تعالى. هذا بوحي من الله، ليس من عندي، ليس اجتهادا مني، ليس بذكائي أنا يعني جاء هذا، هذا بوحي الله أوحاه إلي. وما لي من العلم شيء حتى علمني الله تعالى. إذن ما كنت تعلمها، الخطاب له عليه الصلاة والسلام، وأنت ولا قومك، قومك ما كانوا يعلمونها من قبل هذا. ذلك هذا في إثبات النبوة. كيف أخبركم بشيء لم تكونوا تعلموه ولم أكن أعلمه أنا من قبل؟ من أين أتيت بهذا؟ إلا أنه وحي من الله، إلا أنه وحي بهذا التفصيل الدقيق وبهذا الإعجاز البليغ في القرآن، من أين أتيت به؟ ففي هذا إثبات النبوة له عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى بعد أن أثبت النبوة له: جاءت الوصية له. هذه عظت هذه القصة للرسول عليه الصلاة والسلام ولقومه الذين كفروا. قال: انظر العظة له ولقومه الكفار. قال: فاصبر يا محمد عليه الصلاة والسلام، فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذه مختصر قصة نوح، هذه الجملة فيها اختصار قصة نوح، فاصبر إن العاقبة للمتقين. قالوا في هذه الآية وعد للمؤمنين وتهديد للكافرين. إن العاقبة للمتقين وعد للمؤمنين أن العاقبة ستكون لهم، فما دام أن العاقبة بالنصر والظفر والتمكين في الأرض لهم إذن واصبر فإن العاقبة للمتقين وإن الدمار على الكافرين. ما دام العاقبة النهاية، هكذا العاقب، العاقب يعني النهاية الخاتمة للمتقين، الأمر في النهاية للمتقين، لكن المطلوب قوله تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. يقولون: مهما أصابك من أذى من أعداء الله تعالى قال لا تبالي، فقد أوذي الرسل من قبلك واستهزئ بهم فاصبر، فكانت العاقبة لهم بعد الصبر. وذلك نوح عليه السلام لما مكث 1,050 عاما، ما عدته فيها في 1,050 عاما، بأي شيء على أي شيء مكث يا إخواني؟ ما الذي كان يقويه؟ أي زاد كان يقويه؟ نحن الآن ربما لا نتصور يعني 1,050 عاما والإنسان على نفس الطريقة ونفس المنهج ونفس الأسلوب ونفس الكلام يدعو، ربما الواحد لا يتصور. كل واحد مكث سنة أو سنتين 5 سنوات على حال معين ربما لا يأس، لكن الله تعالى قال فاصبر. اصبر يعني اصبر كما صبر نوح، اصبر إن العاقبة للمتقين. وذلك يقول ابن عاشور قال: لماذا الصبر؟ لماذا الصبر؟ قال: لأن داعي الصبر قائم، وهو أن العاقبة الحسنة ستكون من نصيب المتقين، فستكون لك وللمؤمنين معك. لأن داعي الصبر قائم يعني العاقبة للمتقين، لا تريد أن تصبر لن تكون العاقبة لك، إذن اصبر حتى تكون العاقبة لك. اصبر حتى تكون العاقبة لك. وذلك لما الله عز وجل يقول فاصبر إن العاقبة للمتقين، الصبر عاقبته النصر في الحديث، واعلم بأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، واعلم بأن النصر مع الصبر، الظفر الفرح السرور. مثل نوح عليه السلام ما صبر، اصبر حتى تكون العاقبة لك. فاصبر، هذه مختصر القصة، إن العاقبة للمتقين. والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. والصبر مثل اسمه مر، نعم مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. الذي يريد دعوة إلى الله ودين بدون صبر قل فهمه لدين الله تعالى. سنة الله أن الأعمال العظيمة لا تكون إلا بالثبات والاستمرار. سنة الله أن الأعمال العظيمة لا تكون إلا بالثبات والاستمرار، هذه سنة ربانية. من يثبت ويستمر هنا تكون العاقبة له، ينجز عملا عظيما. ولذلك بعض الناس يقولوا يا أخي بدك تصبر تتحمل لأجل الدين، يقول لك يا شيخ أكلنا الصبر بشوكه. طب بدك تأكل الصبر بشوكه طبعا، وبدك تظلك تأكل الصبر، وبدك تظلك تصبر. صابر الصبر فاستغاث به الصبر فقال للصبر يا صبر صبرا. صابر الصبر فاستغاث به الصبر فقال للصبر يا صبر صبرا، سأصبر حتى يحكم الله في أمري، وأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري. إذن لما يقال الصبر، وذكر الله تعالى القرآن الصبر في القرآن أكثر من 70 موضعا، على موضع في مكان المدح، وخاصة يا إخواني بعد الدعوة إلى الله، خاصة بعد الدعوة. اقرأ آيات الدعوة إلى الله، قال قل هذه، قال ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن المسلمين، في أواخر الآيات وما يلقاها إلا الذين صبروا. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ثم قال واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ما يمكرون. آخر قصة يوسف عليه السلام، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، بعدها فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين. لذلك يا إخواني الصبر بعد الدعوة خاصة للثبات والاستمرار. بعض الناس إذا أوذي في الله قليلا بعد دعوة الناس يقول يا أخي أنا خلاص أول مرة وآخر مرة، شو قال؟ والله آذوا شعوري. ما شاء الله، آذوا شعورك؟ قال أنا آذوا شعوري، أنا بتحملش، ترى ما بتحملش كلمة من حدا. ما شاء الله، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. والله أيها الإخوة أتمنى أن نعيش يوما من أيام نوح عليه السلام، مش سنة، يوما من أيامه. أتمنى أن نعيش يوما من أيام نوح، مش مكث 1000 سنة إلا 50 عاما. نتمنى أن نعيش يوما من أيام نوح. اليوم من أيام نوح يوم مليء بالمجاهدة والتحمل للدين. دعوت قومي ليلا ونهارا، هذا يومه، هذا يومه. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم مصر، هذا يومه. أتمنى أن يعيش الواحد منا يوما من أيام نوح عليه السلام في دعوته وفي تحمله. فاصبر فاصبر، الذي لا يتعود على في الدين الصبر لا يستمر ولا يثبت. الذي لا يتعود في الدين الصبر لا يستمر ولا يثبت. بعض الناس سبحان الله يبدا يتعلم قران، اول جلسه ثاني جلسه بقول لك يا اخي ايش الشيخ ردني كثير مش راجع. لن ترى له ثمره ايها الاخوه، هذا لن ترى له ثمرة، مش راح يتعلم لو صبر على جفوة الشيخ، ولو صبر على ما يرده الشيخ، ولو صبر على التعلم سيذوق لذة العلم بعد مدة، ومن لم يصبر على ذل التعلم ساعة تغمط ذل الجهل طول حياته، لكنه لم يصبر، فلو صبر لا نال العاقبة حقيقة، لنال عاقبة بعد مدة سيرى سيتعلم، لكن هو لا يريد أن يصبر. إذا صبرت، الدين قائم على الصبر والتحمل يا إخوان، الدين قائم على الصبر والتحمل، ذلك لأن الناس ما تعودوا هذا الأمر. انظر الآن، أي شيء من المشقة في الحج في العمرة مباشرة بصير الواحد ينفق زي طنجرة لبريستو، بصير ينفق، شو هذا كذا، وين مش متعود يصبر، مش متعود يتحمل لأجل الدين، مش متعود يتحمل لأجل الدين. يعني ختيار راحت على الحج وتعبت، فبقول لها يا حج كيف إن شاء الحج، قال الله لا يطعمها لا لعدو ولا صديق من كثر ما تعبت. مش تعودين التعب لأجل الله، أن الركب تتوجع لأجل الله، أن نتحمل لأجل الله، أن يوم ننعس يوم نتعب يوم لأجل رب العالمين، ما تعودنا هذا. فالذي يريد الثبات والاستمرار أي عمل ديني ترى ليصبر. ناس من إخواننا بيشتغلوا بالزكاة، يقول يا شيخ لولا مسألة الصبر والتحمل ولا زمان تركنا هذا الأمر، لأنك بدك تسمع من كلام الناس أمثال الجبال. طيب لجنة الزكاة أصلا نص المصارف تروحيكم والعاملين عليها، أنت أصلا توزعوها عليكم، أنت كذا. إذا شاف الشيخ ركب سيارة قالك والله من موالي الزكاة توكل على الله، فقال إذا ما بدنا نصبر على كلام الناس مباشرة نترك هذا العمل وننتهي منها. الدين قائم على الصبر والتحمل، وإذا لم تستطع الصبر لن تستطيع الثبات. فإذا فاصبر، والذي يجعلك تفرح بالصبر إن العاقبة للمتقين، إن العاقبة للمتقين. إياك أن تنظر إلى الأمور في أوائلها، ولكن انظر إلى الأمور في عواقبها. إياك أن تنظر دائما إلى الأمور في أوائلها، أول أمر، لا، انظر إلى الأمور في عواقبها. والعاقبة، العاقبة يعني النهاية لهذا الدين، الصبر عاقبته النصر. قال رأيت كأني في دار عقبة بن رافع، ثم أتيت بتمر من تمر بن طاب فأولته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا رأيت في المنام أني كأني في دار عقبة بن رافع، وأتيت بتمر في المنام، هذا تمر ابن طاب. قال فأولته أن الرفعة لنا في الدنيا، وأن العاقبة لنا في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. عقبة ابن رافع، رطب ابن طاب، أولته. النبي يقول، النبي يفسر هذه الرؤية، أن العاقبة لنا في الدنيا، وأن الرفعة لنا في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. إن العاقبة النهاية، إن العاقبة للمتقين. وترى العاقبة ممكن لا نراها نحن في دنيانا، ممكن لا نراها. هل سمية رأت العاقبة؟ سمية أم عمار رأت العاقبة؟ ما رأت العاقبة في الدنيا، ما رأتها. أبو جهل قتلها في المرحلة المكية، لم ترى لا بدر ولا كيف قتل أبو جهل ولا فتح مكة، ما رأت. لكن من المتقيات أو لا، أو شهيدة في الإسلام. فربما أنت لا ترى العاقبة، الأجيال التي بعدك ترى العاقبة، إن العاقبة النهاية، ربما أنت لا، ربما بعد خمسة أجيال، المهم أصبر أنت. فاصبر، إن العاقبة للمتقين. يقول ابن عاشور للمتقين، اللام في المتقين تفيد الاختصاص والملك، فيقتضي ملك المتقين لحسن العاقبة الحسنة، وهي ثابتة لهم، كأنها هي ثابتة منتفية عن غيرهم. فاللام تفيد الاختصاص هنا، العاقبة للمتقين لا لغيرهم. فاصبر، إن العاقبة للمتقين. المتقون القائمون على أمر الله، وقفوا عند الحلال وابتعدوا عن الحرام، متقون. إن العاقبة لهم، إن العاقبة للمتقين. بهذا، بهذه الآية تكون، وهذا أسلوب القرآن، يعني أنت حتى لما تقرأ هذه الآية تشعر بانخفاض في الصوت وهدوء في النفس، إن العاقبة للمتقين، لتهيئ نفسك لتبدأ قصة جديدة. قال الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا. وإلى عاد أخاهم، ما هو التقدير وإلى عاد أخاهم؟ ولا ثمود أخاهم صالح، ما هو التقدير كيف وإلى عاد أخاهم هودا؟ يعني هناك شيء مقدر قبلها، وإلى عاد أخاهم هودا. وأين عاش قوم هود عليه السلام؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد.